فيجب أن يفصل ما في كلامه من حق وباطل، فيتبع الحق ويترك الباطل، وكلما خالف الكتاب والسنة فإنه مخالف أيضا لصريح المعقول، فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، كما أن المنقول عن الأنبياء عليهم السلام لا يخالف بعضه بعضا، ولكن كثيرا من الناس يظن تناقض ذلك، وهؤلاء من الذين اختلفوا في الكتاب، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ونسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن بين أقوال الناس المتضاربة في القرآن وفي الإيمان وفي الجهة وفي التحيز وفي الجبر وغيرها، أتى بقاعدة يسلم بها الإنسان من هذه الأقوال المتضاربة ويكون مستقيما على دين الله إذا سلك هذه الطريقة، هذه القاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ هو أنه يثبت ما أثبته الله في الكتاب أو أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم في السنة من الأسماء والصفات والأفعال، وينفي ما نفاه الله أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات والأفعال. وأما ما سكت عنه الكتاب والسنة ولم ينطق به الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات، فهذا يسكت عنه. فإن تكلم به بعض الناس فإنه يستفصل ويطلب منه أن يبين مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل قوله على حق وباطل قبل الحق ورد الباطل. ومن أثبت ما أثبته الله ورسوله فقد أصاب الحق، ومن نفى ما نفاه الله ورسوله فقد أصاب الحق، ومن أثبت ما أثبته الله أو نفى ما أثبته الله فهذا ملبس، هذا هو الذي لبس دين الحق بالباطل. وقد نهى الله تعالى عن لبس الحق بالباطل، نهى أهل الكتاب قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وهذا النهي لهم ولهذه الأمة. فمن تكلم بكلام مجمل مشتمل على الحق والباطل فيجب أن يفصل ما في كلامه من حق وباطل، فيتبع الحق ويترك الباطل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله واجب على الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله ورسوله، أن يثبتوا ما أثبته الكتاب والسنة، وأن ينفوا ما نفاه الكتاب والسنة، وما لم ينطق به الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات استفصلوا فيه قول القائل. فمن أثبت ما أثبته الله ورسوله فقد أصاب، ومن نفى ما نفاه الله ورسوله فقد أصاب، ومن أثبت ما نفاه الله أو نفى ما أثبته الله فقد لبس دين الحق بالباطل. فيجب أن يفصل ما في كلامه من حق وباطل، فيتبع الحق ويترك الباطل. بيّن المؤلف رحمه الله أن الذي يخالف كتاب السنة يخالف أيضا صريح العقل، وذلك لأن العقل السليم الصحيح يوافق الكتاب والسنة، فإن الشريعة لا تأتي بما يخالف العقول الصريحة، ولا تأتي بما تنكره العقول ويناقض العقول، ولكن الشريعة تأتي بما تتحير فيه العقول ولا تدركه على استقلالها. ولهذا قال العلماء إن الشريعة لا تأتي بمحالات العقول ولكن تأتي بمحاراتها، الشريعة لا تأتي بمحالات العقول ولكن تأتي بمحاراتها، يعني الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول وتنكره وتنفيه، ولكنها تأتي بما تتحير فيه العقول ولا تدركه على استقلالها. وذلك أن العقل الصريح السليم من الشبهة والشهوة لا يخالف الكتاب والسنة، فعقل صريح يوافق النقل الصحيح. فإذا وجد عقل يخالف النقل فإنه لأحد أمرين، إما النقل غير صحيح وإما العقل غير صحيح، إما النقل غير صحيح ولذلك خالف العقل الصريح، وإما العقل غير صريح فلذلك خالف النقل الصحيح. إما النقل غير صحيح ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما صح هذا النقل عن الله ولا عن رسوله، فلذلك ثبت العقل وانتفى ونفى النقل لأنه لم يصح، أو يكون النقل صحيح لكن العقل غير صريح
فيه شبهة أو شهوة، وحينئذ فيثبت النقل وينتفي العقل. أما عقل صريح سليم من الشبه من الشبهات والشهوات لا يمكن أن نخالف النقل الصحيح أبدا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكلما خالف الكتاب والسنة فإنه مخالف أيضا لصريح المعقول، فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. قال المؤلف رحمه الله: كما أن المنقول عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يخالف بعضه بعضا، المنقول عن الأنبياء لا يخالف بعضه بعضا، لأن الأنبياء يأخذون من مشكاة واحدة، يأخذون عن الله عن الوحي، وهم صادقون أصدق الناس، والله تعالى اختارهم واجتباهم واصطفاهم، فلا يمكن أن يكون كلام الأنبياء يخالف بعضه بعضا. ولا تجد نبيا من الأنبياء أتى بما يخالف ما جاء به نبي آخر. والأنبياء كلهم بعثهم الله تعالى بالتوحيد، كل نبي بعثه الله بالتوحيد، كل نبي ينهى عن الشرك، كل نبي يأمر أتباعه باتباع الأوامر. ولهذا الأنبياء كلهم بعثوا بالتوحيد ولا يختلفون، وإنما الاختلاف في الشرائع، كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا، وقال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فدين الأنبياء واحد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. فالدين واحد، هو توحيد الله والنهي عن الشرك وطاعة الأنبياء في كل زمان. وهذا هو الإسلام بمعناه العام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام هو دين الأنبياء جميعا، وهو دين الله في الأرض والسماء، دين أهل الأرض وأهل السماء. فالإسلام في زمن آدم هو توحيد الله وطاعة آدم فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن نوح هو توحيد الله وطاعة نوح فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن هود هو توحيد الله وطاعة هود فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن صالح هو توحيد الله وطاعة هود فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن صالح هو توحيد الله وطاعة صالح فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن إبراهيم هو توحيد الله واتباع إبراهيم فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن موسى، في زمن لوط، وفي زمن شعيب، وفي زمن موسى توحيد الله واتباع موسى فيما جاء من الشريعة، والإسلام في زمن عيسى توحيد الله واتباع عيسى فيما جاء من الشريعة. فلما بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو توحيد الله واتباع محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الشريعة الخاتمة، وهذا هو الإسلام بمعناه الخاص. فلذلك الأنبياء يتفقون، كل نبي بعثه الله بالتوحيد، كل نبي يبدأ دعوته بالتوحيد، كما قال الله تعالى: لقد أرسل نوح إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: كما أن المنقول عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يخالف بعضه بعضا، ولكن كثير من الناس يظن تناقض ذلك، وهذا بسبب جهلهم وسبب اختلافهم، فبسبب جهلهم واختلافهم وقلة ديانتهم ظنوا أن ما ينقل عن الأنبياء متناقض. وهؤلاء من الذين اختلفوا في الكتاب، والذي اختلفوا في الكتاب أخبر الله أنهم في شقاق بعيد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولكن كثير من الناس يظن تناقض ذلك. وهؤلاء من الذين اختلفوا في الكتاب، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ونسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا دعاء عظيم، هذا الدعاء من أعظم الدعاء وأنفعه وأجمعه، وحاجة الإنسان إلى هذا الدعاء وهو الهداية للصراط المستقيم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجته إلى النفس التي تردد بين جنبيه. وما ذاك إلا لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب والنفس مات الجسد، والموت لا بد منه إن عاجلا أو آجلا. ولا يضر الإنسان إذا مات الجسد وهو مستقيم على التوحيد وعلى طاعة الله، لكن إذا فقد الهداية مات روحه وقلبه وصار إلى النار. وبهذا يتبين أن حاجة الإنسان إلى الدعاء إلى هذا الدعاء أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب وإلى النفس. ومن رحمة الله بعباده أن أوجب على كل مسلم أن يدعو بهذا الدعاء في اليوم والليلة 17 مرة في الفرائض، هذا النوافل، في الصلاة في كل ركعة من ركعات الصلاة في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم، وهم الذين أمن الله عليهم بالعلم والعمل، علموا فعملوا، وهم أربع طوائف: الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، كما بين الله تعالى في آية النساء يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأنت تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم، وتسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم، وهم الذين معهم علم ولكنهم انحرفوا لم يعملوا بعلمهم، انحرفوا عن الصراط المستقيم، علموا ولم يعملوا، أهل غواية، فغضب الله عليهم وحق عليهم الغضب، فهم الأمة الغضبية، ويقال لهم غاوون، فالذي يعرف الحق ويعدل عنه غاوي. والطائفة الثانية: تسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب طريق الضالين، وهم الذين ضلوا عن الحق فلم يعلموه، فصاروا يعملون على جهل وضلال ويتخبطون في دياجير الظلمات، فهما داءان. تسأل الله أن يجنبكهم داء الغضب وهو ترك العمل مع العلم، وداء الضلال وهو العمل بالجهل، فالعمل بالجهل ضلال، وعدم العلم بالحق غواية. وقد برأ الله نبيه عليه الصلاة والسلام من هذين الدائين، وهو داء الغواية وداء الضلال. داء الغواية وهو ترك العمل مع العلم، وداء الضلال وهو العمل بالجهل. فقال الله سبحانه وتعالى عن نبيه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وهو محمد ما ضل صاحبه، ليس ضالا بل هو على علم من ربه، وليس غاويا لا يعمل بعلمه، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عنه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونسأل الله أن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. الاستثناء في الإيمان سنة عند أصحابنا وأكثر أهل السنة، وقالت المرجئة والمعتزلة: لا يجوز الاستثناء فيه بل هو شك. والاستثناء أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي فنعم، وإن كنت تريد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فالله أعلم. ثم هنا ثلاثة أقوال: إما أن يقال الاستثناء واجب فلا يجوز القطع، وهذا قول القاضي في عيون المسائل وغيره، وإما أن يقال هو مستحب ويجوز القطع باعتبار آخر، وإما أن يقال كلاهما جائز باعتبار، وإنما ذكر أن الاستثناء سنة بمعنى أنه جائز ردا على من نهى عنه. فإذا قلنا هو واجب فمأخذ القاضي أنه لو جاز القطع على أننا مؤمنون لكان ذلك قطعا على أننا في الجنة، لأن الله وعد المؤمنين الجنة، ولا يجوز القطع على الوعد بالجنة، لأن من شرط ذلك الموافاة بالإيمان، ولا يعلم ذلك إلا الله، وكذلك الإيمان إنما يحصل بالموافاة ولا يعلم ذلك. ولهذا قال ابن مسعود: هل وكل الأولى كما وكل الآخرة؟ يريد بذلك ما استدل به من أن رجلا قال عنده: إني مؤمن، فقيل لابن مسعود: هذا يزعم أنه مؤمن، قال: فسألوه أفي الجنة هو أو في النار؟ فسألوه فقال: الله أعلم. فقال عبد الله: فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ قلت: ويستدل أيضا على وجوب الاستثناء بقول عمر: من قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن زعم أنه في الجنة فهو في النار، ومن زعم أنه عالم فهو جاهل. ولما استدل المنازع بأن الاستثناء إنما يحتاج إليه لمستقبل يشك في وقوعه قال: الجواب إن هنا مستقبل يشك في وقوعه، وهو الموافاة بالإيمان، والإيمان مرتبط بعضه ببعض، فهو كالعبادة الواحدة.
المؤلف رحمه الله بحث في هذا الفصل مسألة الاستثناء في الإيمان، ومسألة الاستثناء في الإيمان هو أن يقول المؤمن: أنا مؤمن إن شاء الله، فهل يستثني أو لا يستثني؟ بيّن المؤلف رحمه الله أن الناس طرفان وسط، طرف يمنع من الاستثناء ويحرمه ويقول: لا تقول إن شاء الله. وهذا قول المرجئة الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق في القلب. يقول: كيف تشك في إيمانك؟ أن تعلم أنك مؤمن بالله ورسوله، تعلم أنك مصدق بقلبك، كما أنك تعلم أنك قرأت الفاتحة، وكما تعلم أنك تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما تعلم أنك تبغض اليهود، هل تشك في إيمانك؟ ولهذا يسمون من استثنى في إيمانه الشكاكة، هذا المرجئة. جميع الذين يقولون أن الإيمان شيء واحد والتصديق في القلب، الإيمان التصديق في القلب، يمنعون من الاستثناء ويعيبون على من استثنى، يعيبون على السنة حينما يستثنون، ويقول: أنتم تشكون، يسمونهم الشكاك، تشكون في إيمانكم. والقول الثاني قول من يقول إنه يجب الاستثناء في الإيمان، حتى إنهم غلوا، قالوا: يجب أن يستثني في الإيمان، ثم غلا طائفة منهم فقالوا: يجب الاستثناء في الأعمال أيضا. طائفة أخرى قالت: يجب الاستثناء في الأعمال، فيقول: صليت إن شاء الله، صمت إن شاء الله. ثم جاء طائفة ثالثة فصاروا يستثنون في الجمادات، فيقولوا: هذا حبل إن شاء الله، هذا دلو إن شاء الله. فإذا قيل لهم هذا لا خلاف فيه، قالوا: لو شاء الله ونغيره لغيره. فهاتان الطائفتان متقابلتان، طائفة توجب الاستثناء في الإيمان، وطائفة تمنع من الاستثناء. المرجع يمنعون، وهؤلاء يجيبون. والقول الثالث قول أهل السنة والجماعة، وهو أنه يجوز الاستثناء باعتمار ويمتنع باعتبار. فإذا أراد الإنسان الشك في أصل إيمانه فهذا لا يستثني، وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة فلا يستثني، وكذلك إذا أراد التبرك. وأما إذا أراد الاستثناء أن الأعمال، أعمال الإيمان متعددة والواجبات متعددة، ولا يجزم إنسان بأنه أدى ما عليه، بل يزري بنفسه ولا يزكي نفسه، فهذا يستثني. وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله فإنه يستثني، فيستثني إذا نظر إلى أعمال الإيمان وأنها متعددة، وأن الإنسان لا يجزم بأنه أدى ما عليه ولا يزكي نفسه، بل يزري بنفسه، فيقول: إن شاء الله، إن شاء الله، رجع إلى الأعمال. وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله يستثني. أما إذا أراد عدم علمه بالعاقبة أو أراد الشك في أصل إيمانه فهذا ممنوع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فصل: الاستثناء في الإيمان سنة عند أصحابنا وأكثر أهل السنة. يعني الاستثناء سنة، يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه راجع إلى أعمال الإيمان، هو سنة عند أصحابنا وأكثر أهل السنة على هذا. قال: وقالت المرجئة والمعتزلة: لا يجوز الاستثناء فيه، بل هو شك. لماذا؟ لأنهم يقولون الإيمان شيء واحد والتصديق، فلذلك لا يستثني. وقالت المرجئة والمعتزلة: لا يجوز الاستثناء فيه، بل هو شك. والاستثناء أن يقول، بين المؤلف ما هو الاستثناء، الاستثناء أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي فنعم، وإن كنت تريد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فالله أعلم. هذا هو الاستثناء، يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول: أنا مؤمن أرجو، أو يقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أو يقول لمن قال له: أنت مؤمن، أنا مؤمن أنت، يقول: إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي فنعم أنا مؤمن، وإن كنت تريد الإيمان الكامل المذكور في قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا فالله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ثم هنا ثلاثة أقوال. إما أن يقال الاستثناء واجب فلا يجوز القطع، استثناء واجب فلا يجوز القطع، وهذا قول القاضي، كان القاضي أبو بكر الباقلاني في عيون المسائل وغيره. وإما أن يقال هو مستحب ويجوز القطع باعتبار آخر، مستحب إذا كان راجع إلى الأعمال، ويجوز القطع باعتبار آخر، القطع فيقول: أنا مؤمن قطعا، إذا أراد
أصل الإيمان. وإما أن يقال كلاهما جائز باعتبار، يجوز الاستثناء باعتبار إذا نظرت إلى الأعمال، ولا يجوز الاستثناء إذا نظرت إلى أصل الإيمان. قال المؤلف: وإنما ذكر أن الاستثناء سنة بمعنى أنه جائز ردا على من نهى عنه. قول الإمام أحمد: الاستثناء في الإيمان سنة عند أصحابنا. يبين الشيخ الإسلام رحمه الله معنى كلام الإمام أحمد أنه إنما ذكر أن الاستثناء سنة معناه أنه جائز ردا على من نهى عنه، الذي نهوا عن الاستثناء وهم المرجئة. قال المؤلف رحمه الله: فإذا قلنا هو واجب، يعني الاستثناء واجب، فمأخذ القاضي مأخذه يعني وجهة نظره أنه لو جاز القطع على أننا مؤمنون لكان ذلك قطعا على أننا في الجنة، لأن الله وعد المؤمنين الجنة، ولا يجوز القطع على الوعد بالجنة، لأن من شرط ذلك الموافاة بالإيمان، ولا يعلم ذلك إلا الله. يقول المؤلف رحمه الله: مأخذ القاضي الذي يقول يجب الاستثناء ويقول أنا مؤمن إن شاء الله، مأخذه لو جاز القطع وقال أنا مؤمن قطعا لكان ذلك شهادة لنفسه بالجنة. لماذا؟ لأن الله وعد المؤمن بالجنة. فإذا قلت أنا مؤمن وقطعت معناه شهدت على نفسك بالجنة، ولا يجوز أن يشهد الإنسان على نفسه بالجنة، لا يجوز أن يشهد لأحد بالجنة إلا لمن شهدته النصوص كالعشر المبشرين بالجنة والحسن والحسين وغيرهم ممن وردت النصوص بالشهادة له بالجنة. فهذا ما أخذ القاضي حينما أوجب الاستثناء، يقول لأن لو جاز القطع على أن مؤمنون لجاز القطع على أن في الجنة، لأن الله وعد المؤمنين بالجنة، ولا يجوز القطع على الوعد بالجنة. لماذا؟ لأن الوعد بالجنة مشروط بالموافاة على الإيمان، يعني موافاة الإنسان ربه بالإيمان، لأن شرط ذلك الموافاة بالإيمان، ولا يعلم ذلك إلا الله، ما يدري الإنسان ماذا يختم له، ولا يدري هل يوفي ربه بالإيمان، فلذلك لا يجزم ولا يقطع. قال: وكذلك الإيمان إنما يحصل بالموافاة، لا يعلم أنه مؤمن إلا إذا وفى ربه ومات على الإيمان وهو لا يعلم. ولهذا قال المؤلف: وكذلك الإيمان إنما يحصل بالموافاة ولا يعلم ذلك. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود، لرجل لما قال أنا مؤمن، قال: هل أنت في الجنة؟ قال: الله أعلم. قال: لماذا ما وكلت الأولى مثل ما وكلت الآخرة؟ يعني إذا سألتك قلت أنا مؤمن تقول نعم، ولما سألتك هل أنت في الجنة قلت ما أدري، وكلت هذا إلى الله. كل الأولى الجملة الأولى مثل ما وكلت الجملة الثانية. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: هل لا وكل الأولى كما وكل الآخرة؟ يريد بذلك ما استدل به من أن رجلا قال عنده إني مؤمن، فقيل ابن مسعود: هذا يزعم أنه مؤمن، قال: فسألوه أفي الجنة هو أو في النار، فسألوه فقال: الله أعلم. فقال عبد الله: فهل لا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ يعني الجملة الأولى قيل أنت مؤمن وجزمت، والجملة الثانية قيل أنت في الجنة فقلت الله أعلم، وكلت الثانية إلى الله، لماذا لم تكل الأولى إلى الله؟ قال المؤلف رحمه الله: قلت: ويستدل أيضا على وجوب الاستثناء بقول عمر رضي الله عنه: من قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن زعم أنه في الجنة فهو في النار، ومن زعم أنه عالم فهو جاهل. هذا يقول المؤلف يستدل به أيضا على وجوب الاستثناء، أنه يجب الإنسان يستثني، لأنه لو لم يستثني معناه جزم على نفسه بأنه مؤمن. وعمر يقول: من قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن زعم أنه في الجنة فهو في النار، ومن زعم أنه عالم فهو جاهل. قال المؤلف رحمه الله: ولما استدل المنازع بأن الاستثناء إنما يحتاج إليه لمستقبل يشك في وقوعه، قال: الجواب أن هنا مستقبل يشك في وقوعه، وهو المفاة بالإيمان، والإيمان مرتبط بعضه ببعض، فهو كالعبادة الواحدة. يعني لما استدل المنازع الذي يقول الاستثناء إنما يحتاج إليه لمستقبل يشك في وقوعه، قال له: الجواب هنا أن هنا مستقبل يشك في وقوعه. لماذا؟ وهو المفاة بالإيمان، فأنت شك، ما تدري هل توافي ربك بالإيمان أو لا، والإيمان مرتبط بعضه ببعض، فهو كالعبادة الواحدة من أول حياتك إلى نهايتها. فلذلك لما استدل المنازع بأن الاستثناء يحتاج إليه في المستقبل، كان الجواب أنه هنا مستقبل، لأن الإيمان مستمر، ينبغي أن يكون مستمر إلى الوفاة، والإيمان عبادة واحدة من أول حياة إلى آخرها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولما استدل المنازع بأن الاستثناء إنما يحتاج إليه لمستقبل يشك في وقوعه، قال: الجواب أن هنا مستقبل يشك في وقوعه، وهو الموافاة بالإيمان، يعني موافاة الإنسان ربه بالإيمان، والإيمان مرتبط بعضه ببعض من أول الحياة إلى آخرها، فهو كالعبادة الواحدة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: قلت: فحقيقة هذا القول أن الإيمان اسم للعبادة من أول الدخول فيه إلى أن يموت عليه، فإذا انتقض تبين بطلان أولها كالحدث في آخر الصلاة والوطء في آخر الحج والأكل في آخر النهار. وقول مؤمن عند الإطلاق يقتضي فعل الإيمان كله كقول مصل وصائم وحاج، فهذا مأخذ القاضي. وقد ذكر بعدها في المعتمد مسألة الموافاة وهي متصلة بها، وهو أن المؤمن الذي علم الله أنه يموت كافرا وبالعكس، هل يتعلق رضا الله وسخطه ومحبته وبغضه بما هو عليه أو بما يوافي به؟ والمسألة متعلقة بالرضا والسخط، هل هو قديم أو محدث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن في هذا الفصل مسألة الاستثناء في الإيمان، وقال رحمه الله: الاستثناء في الإيمان سنة عند أصحابنا وأكثر أهل السنة. وبيّن أقوال الناس في الاستثناء في الإيمان، والاستثناء في الإيمان هو قول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. بيّن المؤلف رحمه الله أن للناس في الاستثناء في الإيمان ثلاثة أقوال. القول الأول أن الاستثناء ممنوع ومحرم، وهذا هو قول المرجئة الذين يقولون أن الإيمان شيء واحد لا يزد ولا ينقص، فإنهم يمنعون من الاستثناء في الإيمان، ويقولون إن من استثنى فهو شاك في إيمانه، ولهذا يسمون أهل السنة الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة. والقول الثاني أن الاستثناء واجب، أن الاستثناء واجب، وأنه يجب على الإنسان أن يستثني، حتى غلا طائفة أخرى فقالوا إنه يجب الاستثناء في الأعمال، يقول أحدهم: صليت إن شاء الله، صمت إن شاء الله، ثم غلا طائفة ثالثة فصاروا يستثنون في الجمادات، فيقول أحدهم: هذا حبل إن شاء الله، هذا ذل إن شاء الله، فإذا قيل هذا لا شك فيه قال: لو شاء الله نغيره غيره. والطائفة الثالثة جماهير أهل السنة الذين يقولون إن الاستثناء جائز باعتبار وممنوع باعتبار، فإذا أراد الشك في أصل إيمانه فهذا ممنوع فلا يستثني، وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة. وأما إذا أراد أن الاستثناء متعدد، وإذا أراد أن الإيمان متعدد، وأن الإنسان لا يجزم، وأن المؤمن لا يجزم بأنه أدى ما عليه، وأنه لا يزكي نفسه بل يزري بنفسه، فإنه يستثنى فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله. وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله. ولكل من هذه الأقوال مأخذ ودليل وحجة. فالذين قالوا إن الاستثناء واجب ولا يجوز القطع، هذا هو قول القاضي أبي بكر الباقلاني في عيون المسائل وفي غيره. ومأخذ هذا القول، مأخذ القاضي، أنه لو جاز القطع بالإيمان، لو جاز القطع بالإيمان للشخص لجاز القطع بأنه في الجنة، فإذا قطع بأنه مؤمن فإنه يقطع بأنه في الجنة، لأن الله وعد المؤمن بالجنة. ولا يجوز القطع على الوعد بالجنة، لأن من شرط ذلك الموافاة بالإيمان، يعني موافاة الإنسان ربه بالإيمان، ولا يعلم ذلك إلا الله. وكذلك الإيمان إنما يكون الإنسان مؤمنا عند الله، إنما يحصل الإيمان بالموافاة، ولا يعلم ذلك إلا الله. ولما استدل المنازع له بأن الاستثناء إنما يحتاج إليه لمستقبل يشك في وقوعه، قال: هنا مستقبل يشك في وقوعه، وهو الموافاة بالإيمان، والإيمان عبادة واحدة مرتبط بعضه ببعض فوق العبادة الواحدة، اعتبر عبادة واحدة من أول ما يؤمن حتى يوفي ربه. قال المؤلف رحمه الله توجيها لهذا القول: قلت فحقيقة هذا القول أن الإيمان
اسم للعبادة من أول الدخول فيه إلى أن يموت عليه. هذا توجيه لقول القاضي: ومن وافقها الذين يجيبون الاستثناء في الإيمان. المؤلف وجه ذلك، قال: قلت فحقيقة هذا القول أن الإيمان اسم للعبادة من أول الدخول فيه إلى أن يموت عليه، فإذا انتقض تبين بطلان أولها. يعني الإيمان اسم للعبادة من أول الدخول في الإيمان إلى أن يموت عليه، فإذا انتقض الإيمان في فترة من فترات حياته تبين بطلان أولها، بطلت الإيمان الأول. قال: وهذا كالحدث في آخر الصلاة، لو أحدث في آخر الصلاة بطل أول الصلاة. فكذلك الإيمان إذا آمن في أول عمره ثم زال الإيمان في أثناء حياته بطل إيمانه، ولا يكون مؤمنا حتى يستمر على الإيمان إلى الموت فيوفي ربه على الإيمان. كالحدث في آخر الصلاة يبطلها، والوطء في آخر الحج يبطل الحج، والأكل في آخر النهار يبطل الصيام. فكذلك انتقض الإيمان في أثناء الحياة بطل الإيمان. وقال المؤلف رحمه الله في بيان توجيه هذا القول: قلت فحقيقة هذا القول أن الإيمان اسم للعبادة من أول الدخول فيه إلى أن يموت عليه، فإذا انتقض تبين بطلان أولها، كالحدث في آخر الصلاة، والوطء في آخر الحج، والأكل في آخر النهار. قال المؤلف رحمه الله: وقوله مؤمن عند الإطلاق يقتضي فعل الإيمان كله. إذا قيل مؤمن عند الإطلاق يقتضي فعل الإيمان كله، كقول مصل وصائم وحاج يقتضي الصلاة، صلاة كاملة من أولها إلى آخرها، صوم كامل من أول النهار إلى آخره، حج كامل من أول الحج إلى آخره. فكذلك إذا قيل مؤمن عند الإطلاق يقتضي فعل الإيمان كله من أول الحياة إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: فهذا مأخذ القاضي، القاضي أبو بكر الباقلاني الذي يوجب الاستثناء في الإيمان، هذا مأخذه وهذا حجته وهذا توجيهه. قال المؤلف رحمه الله: وقد ذكر بعدها في المعتمد مسألة الموافاة. يعني ذكر القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه المعتمد، ذكر بعدها مسألة الموافاة، يعني مسألة موافاة الإنسان ربه بالإيمان، وهي متصلة بها، وهو أن المؤمن الذي علم الله أنه يموت كافرا وبالعكس، هل يتعلق رضا الله وسخطه ومحبته وبغضه بما هو عليه أو بما يوافي به؟ يعني القاضي لما ذكر بعد مسألة الإيمان مسألة الموافاة، موافاة الإنسان ربه بالإيمان، وهي متصلة بها، وهو أن المؤمن الذي علم الله أنه يموت كافرا هل يكون مرضيا عنه، هل يرضى الله عنه أو يسخط عليه؟ وبالعكس الكافر الذي علم الله أنه يموت مؤمنا هل يتعلق رضا الله وسخطه ومحبته وبغضه بما هو عليه أو بما يوافي به؟ المعروف عند الأشاعرة أنه يتعلق بالموافاة، فيكون المؤمن الذي علم الله أنه يموت كافرا مسخوط عليه في حال إيمانه، لأن الله علم أنه يموت كافرا، والكافر الذي علم الله أنه يموت مؤمنا مرضي عنه في حال كفره، لأن العبرة بالموافاة، لأن الله علم أنه يموت مؤمنا. قال المؤلف: والمسألة متعلقة بالرضا والسخط، هل هو قديم أو محدث؟ هذا هو ما توجيه القائلين بأن الاستثناء واجب. وأما المأخذ الثاني بيّنه المؤلف رحمه الله.
نعم. والمأخذ الثاني أن الاسم عند الإطلاق يقتضي الكمال، وهذا غير معلوم للمتكلم، كما قال أبو العالية: أدركت 30 من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه، لا يقول إن إيماني كإيمان جبريل. فإخبار الرجل عن نفسه أنه كامل الإيمان خبر بما لا يعلمه، وهذا معنى قول ابن المنزل: إن المرجئة تقول إن حسناتها مقبولة وأنا لا أشهد بذلك. وهذا مأخذ يصلح لوجوب الاستثناء، وهذا المأخذ الثاني للقاضي، فإن المنازع احتج بأنه لما لم يجز الاستثناء في الإسلام فكذلك في الإيمان. قال: والجواب أن الإسلام مجرد الشهادتين وقد أتى بهما، والإيمان أقوال وأعمال، لقوله: الإيمان 70 بابا، وهو لا يتحقق كل ذلك منه.
هذا المأخذ الثاني، مأخذ من يقول إن الاستثناء في الإيمان جائز أو مستحب، من يقول إن الإيمان الاستثناء في الإيمان جائز أو مستحب. وقال المؤلف إن أيضا هذا مأخذ يصلح لمن قال بوجوب الاستثناء، يعني دليلهم وحجتهم ووجهة وتعليلهم هو أن الاسم عند الإطلاق يقتضي الكمال، يعني اسم الإيمان إذا قيل مؤمن يقتضي الكمال، والكمال هو أن أداء الواجبات وترك المحرمات. فإذا قيل هذا مؤمن فهذا الاسم تسميته مؤمن عند الإطلاق يقتضي الكمال، أي كمال الإيمان، وكمال الإيمان إنما يكون بأداء الواجبات وترك المحرمات. قال وهذا غير معلوم بالمتكلم، لا يعلم أنه مؤمن كامل الإيمان، فلهذا يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن الاسم عند الإطلاق يقتضي الكمال، وأنا لا أجزم بالكمال، ولا أجزم بأني أديت ما علي، ولا أعلم هذا، وإذا كنت لا أعلم فإني أستثني. قال كما قال أبو العالية من التابعين: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، لا يقول إن إيمانه كامل، لا يقول إن إيماني كإيمان جبريل. فإخبار الرجل عن نفسه أنه كامل الإيمان خبر بما لا يعلمه. هذا هو مأخذ من يجيز الاستثناء أو من يستحب الاستثناء، وهو مأخذ من يجيز الاستثناء. مأخذه أن الاسم عند الإطلاق يقتضي الكمال، والكمال غير معلوم المتكلم، فلهذا يستثني. كما قال أبو العالية: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، والذي يخاف على النفاق على نفسه لا يجزم بأنه أدى ما عليه، ولا يقول إنه مؤمن عند الإطلاق. أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، يخاف النفاق الأصغر وهو النفاق العمل، وليس المراد النفاق الأكبر النفاق الاعتقادي، لأنهم يعلمون أنهم مؤمنون بالله ورسوله، فلا يخافون أنهم كفروا بعد إيمانهم، ولكن يخافون من النفاق الأصغر وهو نفاق العمل الذي ينقص الإيمان ويضعف الإيمان، ولهذا فإنهم لا يطلقون الإيمان بل يستثنون خوفا من النفاق الأصغر الذي ينقص كمال الإيمان، وإذا نقص الإيمان الواجب فإنه لا يطلق الإيمان على الشخص بإطلاق، بل لابد من الاستثناء. ولهذا قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخافون النفاق على نفسه، يعني نفاق العمل كالكذب في الحديث والخلف في الوعد والخيانة في الأمانة والفجور في الخصومة والغدر في العهود وغير ذلك. أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخافون النفاق على نفسه، لا يقول إن إيماني كإيمان جبريل ومكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر. قال: فإخبار الرجل عن نفسه أنه كامل الإيمان خبر بما لا يعلمه. إذا قال الإنسان أنا مؤمن أطلق، هذا يقتضي كمال الإيمان. أنت أخبرت عن نفسك بأنك مؤمن، هذا خبر بما لا تعلم، لا تعلم أنك أديت ما عليك. هل تعلم أنك أديت ما وجب الله عليك من الصلوات والزكوات والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام، وكذلك أيضا تجزم بأنك تركت المحرمات كلها؟ لا تجزم. قال المؤلف: وهذا معنى قول ابن المنزل إن المرجئة تقول إن حسناتها مقبولة، وأنا لا أشهد بذلك. المرجئة يقول يجزمون يقطعون، يقول أحدهم أنا مؤمن ويجزم، فهذا معناه أنهم يزعمون أن حسناتهم مقبولة وأنا لا أشهد بذلك. لكن المرجئة مأخذهم سبق أنهم يقولون إن الإيمان شيء واحد هو التصديق، والإنسان يجزم من نفسه بأنه مصدق. قال المؤلف: وهذا مأخذ يصلح لوجوب الاستثناء، يعني هذا المأخذ يصلح لمن يقول بوجوب الاستثناء، ويصلح لمن يقول بأن الاستثناء مستحب، وهو أن الاسم عند الإطلاق يقتضي الكمال، والإنسان لا يجزم بأنه أدى ما عليه وأنه أدى الواجب وترك المحرمات، بل يزري بنفسه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه. وهذا المأخذ الثاني الذي يصلح وجوب الاستثناء، قال المؤلف: وهذا المأخذ الثاني للقاضي أيضا، فإن المنازع احتج بأنه لما لم يجوز الاستثناء في الإسلام فكذلك في الإيمان. المنازع الذي نازع في وجوب في
في المنع من الاستثناء وقال انه الاستثناء ممنوع، احتج حجته قال لما لم يجز الاستثناء في الاسلام فكذلك في الايمان. يعني كما انك لا تستثني في الاسلام فلا تقول انا مسلم ان شاء الله، فكذلك لا تستثني في الايمان. قال المؤلف قال والجواب ان الاسلام الفرق ان هناك فرق اجاب المؤلف ان هناك فرق بين الاسلام والايمان، فالاسلام مجرد الشهادتين فلهذا لا يستثني، يعرف انه نطق بالشهادتين، بخلاف الايمان فإن أقوال وأعمال متعددة فلا يجزم بأنه أدى ما عليه، بدليل الحديث الذي رواه أبو هريرة رواه الشيخان على أبي هريرة رضي الله عنه الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمامة الله على الطريق، هل يجزم الإنسان بأنه أدى هذه الشعب كلها؟ ما يجزم، بخلاف الإسلام فإنه نطق بالشهادتين. هذا ما يقول رحمه الله، فإن المنازع احتج بأنه لما لم يجوز الاستثناء في الإسلام فكذلك في الإيمان، قال هناك فرق بينهما، والجواب أن الإسلام مجرد الشهادتين فلهذا لا يستثني لأنه يعلم أنه نطق بالشهادتين وقد أتى بهما، والجواب أن الإسلام مجرد الشهادتين وقد أتى بهما، والإيمان وأقوال وأعمال لقوله الإيمان بضع وسبعون بابا يشير إلى الحديث وهو لا يتحقق كل ذلك منه، فتبين بذلك الفرق بين الإسلام والإيمان، فيستثني في الإيمان ولا يستثني في الإسلام.
نعم. المأخذ الثالث أن ذلك تزكية للنفس، وقد قال الله فلا تزكوا أنفسكم، وهذا يصلح للاستحباب، وإلا فإخبار الرجل بصفته التي هو عليها جائز وإن كانت مدحا، وقد يصلح للإيجاب. قال الأثرم في السنة حدثنا أحمد بن حنبل سمعت يحيى بن سعيد يقول ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء. قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن الاستثناء في الإيمان ما تقول فيه؟ قال أما أنا فلا أعيبه، فاستثنى مخافة واحتياطا ليس كما يقولون على الشك، إنما يستثني للعمل. قال أبو عبد الله قال الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، أي إن هذا الاستثناء لغير شك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أي لم يكن يشك في هذا وقد استثنى، وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم نبعث إن شاء الله من القبر، وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله لأرجو أن أكون أخشاكم لله. قال هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان.
نعم، هذا المأخذ الثالث، مأخذ الذين يستحبون الاستثناء في الإيمان أو يجيزون ويقولون الاستثناء في الإيمان جائز باعتبار مأخذهم أن إطلاق الإنسان الإيمان على نفسه تزكية للنفس، وقد نهى الله تعالى عن تزكية النفس، فإذا قال الإنسان أنا مؤمن وسكت معنى زكى نفسه وشهد على نفسه بأنه بلغ الكمال وأدى الواجبات وترك المحرمات، وهذا تزكية النفس، وقد قال الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم. قال المؤلف هذا يصلح للاستحباب، يعني يصلح الوجوب ويصلح للاستحباب، فمن قال إن الاستثناء واجب استدل بأن القطع بأن إطلاق الاسم تزكية للنفس، ومن قال إن الاستثناء مستحب أيضا استدل بأن إطلاق الاسم يقتضي التزكية، والتزكية تزكية النفس منهي عنها كما قال الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم، وإن كان إخبار الإنسان بصفة التي هو عليها جائز ولو كان مدحا، وقد يصلح للاستحباء للإيجاب، يعني هذا المأخذ يصلح للإيجاب ويصلح للاستحباب، ولهذا قال المؤلف رحمه الله المأخذ الثالث أن ذلك تزكية للنفس، وقد قال الله ولا تزكوا أنفسكم، وهذا يصلح للاستحباب، وإلا فإخبار الرجل بصفته التي هو عليها جائز وإن كانت مدحا، كل سنخبر بصفة التي هو عليها جائز، وقد يصلح للإيجاب، يعني إن هذا المأخذ يصلح للاستحباب ويصلح للإيجاب. ثم استدل المؤلف رحمه الله بكلام السلف الذين يرون الاستثناء ويقرون الاستثناء في الإيمان، فقال قال الأثرم في السنة في كتاب السنة حدثنا أحمد بن حنبل قال سمعت يحيى بن سعيد يقول ما أدركت أحدا من أصحابنا إلا ولا بلغني إلا على الاستثناء. هذا دليل على أن السلف يستثنون، وذلك أن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه ادم عليه، بل يزري بنفسه، فلهذا يستثني. ولهذا قال يحيى بن سعيد: ما أدركت واحدا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، سمعت أبا عبد الله يسأل عن الاستثناء في الإيمان ما تقول فيه؟ قال: أما أنا فلا أعيبه، يعني لا أعيب الاستثناء في الإيمان، قال: أنا مؤمن إن شاء الله، لا أنا لا أعيبه. قال المؤلف: فاستثنى مخافة واحتياطا، ليس كما يقولون على الشك، إنما يستثني للعمل. يعني الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن الاستثناء في الإيمان قال: أما أنا فلا أعيبه. قال المؤلف: فاستثنى مخافة واحتياطا، مخافة أن يكون لم يؤدي ما أوجب الله عليه، واحتياطا لا لأجل الشك، فالاستثناء مأخذه المخافة والاحتياط، ليس من أجل الشك، والاستثناء يكون للعمل، يعني من أجل العمل، الأعمال أعمال الإيمان والواجبات متعددة، فلا يجزم الإنسان بأنه يؤدي العمل، بل يلحق النقص، العمل يلحقه النقص والتقصير. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فاستثنى مخافة واحتياطا، ليس كما يقولون على الشك، إنما يستثني للعمل، من أجل العمل. ثم نقل عن الإمام أحمد أيضا الاستدلال على الاستثناء، قال: قال أبو عبد الله هو أحمد بن حنبل، قال الله: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، أي إن هذا الاستثناء لغير شك، يعني الله تعالى استثنى، وهو سبحانه وتعالى يعلم أنهم سيدخلون، ومع ذلك استثنى، فهذا الاستثناء لا شك فيه. فإذا كان الرب سبحانه وتعالى استثنى وهو يعلم، دل هذا على أنه لا بأس بالاستثناء. ولهذا قال أبو عبد الله: قال الله: لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، أي أن هذا الاستثناء لغير شك. وأيضا ذكر دليل آخر من السنة، فقال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، في دعائه لما زار المقبرة، قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، قال: أي لم يكن يشك في هذا، وقد استثنى، يعني لا يشك بأن الإنسان سيموت ويلحقه، هذا لا يشك فيه، ومع ذلك استثنى، قال: أي لم يكن يشك في هذا، وقد استثنى. ثم ذكر أيضا دليل آخر، قال: وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: نبعث إن شاء الله من القبر، فاستثنى مع أن البعث لا شك فيه. وذكر دليل آخر رابع، وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله لأرجو أن أكون أخشاكم لله، فالنبي استثنى مع أنه لا شك أنه أخشى الناس. في الحديث الآخر: إن أخشاكم لله وأتقاكم لأنا، فاستثنى عليه السلام مع أنه أخشى الناس بدون استثناء. قال المؤلف: قال هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان، قال هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان.
نعم. قلت لأبي عبد الله: فكأنك لا ترى بأسا ألا يستثني؟ فقال: إذا كان ممن يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فهو أسهل عندي. ثم قال أبو عبد الله: إن قوما تضعف قلوبهم عن الاستثناء فتعجب منهم، وذكر كلاما طويلا تركته. فكلام أحمد يدل على أن الاستثناء لأجل العمل، وهذا المأخذ الثاني، وأنه لغير شك في الأصل، وهو يشبه الثالث، ويقتضي أن يجوز ترك الاستثناء. وأما جواز إطلاق القول بأني مؤمن فيصح إذا عنى أصل الإيمان دون كماله والدخول فيه دون تمامه، كما يقول: أنا حاج وصائم لمن شرع في ذلك، وكما يطلقه في قوله: آمنت بالله ورسله، وفي قوله: إن كنت تعني كذا وكذا، أن جواز إخباره بالفعل يقتضي جواز إخباره بالاسم مع القرينة. وعلى هذا يخرج ما روي عن صاحب معاذ بن جبل، وما روي في حديث الحارث الذي قال: أنا مؤمن حقا، وفي حديث الوفد الذين قالوا: نحن المؤمنون، وإن كان في الإسنادين نظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن فيما سبق مسألة الاستثناء في الإيمان، وأن للناس فيه ثلاثة أقوال: قول يمنع الاستثناء في الإيمان ويحرمه وهو المرجئة، الذين يقولون أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وقول يوجب الاستثناء في الإيمان، وقول يجيز الاستثناء في الإيمان ويستحبه باعتبار ويمنعه باعتبار. والذين قالوا إن الإيمان إنه يجوز الاستثناء في الإيمان، قالوا إن إطلاق الاسم حينما يقول أنا مؤمن يقتضي الكمال، وهذا غير معلوم للمتكلم، وأيضا في ذلك تزكية للنفس، والله تعالى نهى عن تزكية النفس فقال ولا تزكوا أنفسكم. فالاستثناء يكون هنا لأنه راجع للعمل، راجع للعمل، ويكون أيضا مخافة واحتياطا لا من أجل الشك في أصل الإيمان، فيستثني لأجل العمل. ولهم أدلة على هذا تدل على أن الاستثناء يكون في الشيء المحقق. من هذه الأدلة أن الله تعالى استثنى في دخول المؤمنين الجنة، قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، فاستثنى، فهذا استثناء لغير شك، فلما استثنى الرب سبحانه وتعالى في شيء لا يشك فيه دل على جواز الاستثناء. ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أي لم يكن يشك في هذا، وهذا لا شك فيه أن الإنسان سيلحق الموتى. ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم نبعث إن شاء الله، أي من القبر، وهذا لا شك فيه. ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله لأرجو أن أكون أخشاكم لله، فهذه الأدلة استدل بها من يقول بأن الاستثناء جائز أو مستحب، لأن هذه الأدلة دلت على أنه يستثنى في شيء محقق. قال المؤلف رحمه الله قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل فكأنك لا ترى بأسا ألا يستثني، فقال إذا كان ممن يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فهذا أسهل عندي. ثم قال أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل إن قوما تضعف قلوبهم عن الاستثناء فتعجب منهم، وذكر كلاما طويلا تركته. المعنى أن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل السنة يستثنون في الإيمان، ويقول أحد أنا مؤمن إن شاء الله، لأنهم يرون أن الإيمان قول وعمل، والاستثناء راجع إلى العمل، والإنسان لا يلزم بأنه أدى ما عليه، والعمل يلحقه النقص فلهذا يستثني. أما المرجئة الذين يرون أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص فلا يستثنون كما سبق، ومن استثنى فإنهم يتهمون بأنه شاك في أصل إيمانه، ولهذا يسمون أهل السنة الشكاكة. قال المؤلف رحمه الله تعليقا على كلام الإمام أحمد رحمه الله فكلام أحمد يدل على أن الاستثناء لأجل العمل، الاستثناء راجع لأجل العمل لا لأجل أصل الإيمان. قال وهذا المأخذ الثاني، هذا المأخذ الثاني مأخذ من يقول بالاستثناء في الإيمان، مأخذه أن الاستثناء لأجل العمل، والعمل متعدد، أعمال الإيمان يعني يدخل في مسمى الإيمان أداء الواجبات وترك المحرمات. قال المؤلف وهذا المأخذ الثاني وأنه لغير شك في الأصل، يعني أنهم يستثنون لأجل العمل لا لأجل الشك في أصل الإيمان، أصل الإيمان لا يشك فيه، ولهذا إذا لحظ أصل الإيمان فإنه لا يستثني. قال المؤلف وهو يشبه الثالث ويقتضي أن يجوز ترك الاستثناء، يعني أنه يجوز ترك الاستثناء إذا قصد أصل الإيمان، إذا لحظ أصل الإيمان فلا يستثني، وإن لحظ العمل فإنه يستثني. قال المؤلف رحمه الله وأما جواز إطلاق القول بأني مؤمن فيصح إذا عنى أصل الإيمان دون كماله والدخول فيه دون تمامه، كما يقول أنا حاج وصائم لمن شرع في ذلك، وكما يطلقه في قوله آمنت بالله ورسوله. يعني المؤلف رحمه الله يبين أن الاستثناء في الإيمان راجع للعمل، وأما إذا عنى أصل الإيمان فلا يستثني، فيطلق أنا مؤمن إذا عنى أصل الإيمان دون كماله، كمال الإيمان بالعمل، فإذا قصد أصل الإيمان فلا يستثني، وإذا قصد الكمال فإنه يستثني، إذا قصد أصل الإيمان والدخول فيه دون تمامه وكماله استثنى، وإذا أراد العمل فلا يستثني. وذكر له نظيرا تنظيرا فقال نظير ذلك أن يقول أنا حاج وصائم لمن شرع في ذلك، إذا شرع في الصوم يقول أنا صائم، لكن الصوم لا يتم إلا بغروب الشمس، وإذا شرع في الحج قال أنا حاج، لكن لا يتم الحج إلا بتمامه. قال وكما يطلقه في قوله آمنت بالله ورسله، إذا قال آمنت بالله ورسله هنا يطلق لأن قصد أصل الإيمان. فإذا قيل لإنسان أنت مؤمن فقال أنا مؤمن بالله ورسوله، أو أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدره خيره وشره، فلا بأس، لأنه بيّن الإطلاق راجع إلى أصل الإيمان. قال المؤلف رحمه الله وفي قوله إن كنت تعني كذا وكذا أن جواز إخباره بالفعل يقتضي جواز إخباره بالاسم مع القرينة، يعني في التفصيل إذا قيل أنت مؤمن، إذا قلت أنت مؤمن فإنه يفصل يقول إن عنيت أصل الإيمان فأنا مؤمن بالله ورسوله، وإن عنيت ما جاء في الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة فأنا مؤمن إن شاء الله. يقول هذا التفصيل وقول إن كنت تعني كذا وكذا يعني أنه يجوز إخباره بالفعل، أن جواز إخباره بالفعل يقتضي جواز إخباره بالاسم مع القرينة. جواز إخباره بالفعل يقول هو أن يقول أنا أؤمن بالله ورسوله يقتضي جواز إخباره بالاسم، فيقول أنا مؤمن مع القرينة. مع القرينة إذا أراد أصل الإيمان يقول أنا مؤمن بإطلاق، وإن أراد العمل فإنه يفصل. قال وعلى هذا يخرج ما روي عن صاحب معاذ بن جبل وما روي في حديث الحارث الذي قال أنا مؤمن حقا، وفي حديث الوفد الذين قالوا نحن مؤمنون، يعني يخرج هذا على أن المراد يعني أصل الإيمان. قال وفي الإسنادين ضعيف، يعني على صحة الحديثين. نعم
أحسن الله إليكم. سئل عن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنى العبد خرج من الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان، رواه الترمذي وأبو داود. وهل يكون الزاني في حالة الزنا مؤمنا أو غير مؤمن؟ وهل حمل الحديث على ظاهره أحد من الأئمة أو أجمعوا على تأويله؟ فأجاب الحمد لله، الناس في الفاسق من أهل الملة مثل الزاني والسارق والشارب ونحوهم ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. أحد الطرفين أنه ليس بمؤمن بوجه من الوجوه، ولا يدخل في عموم الأحكام المتعلقة باسم الإيمان. ثم من هؤلاء من يقول هو كافر كاليهودي والنصراني، وهو قول الخوارج. ومنهم من يقول ننزله منزلة بين المنزلتين، وهي منزلة الفاسق، وليس هو بمؤمن ولا كافر، وهم المعتزلة. وهؤلاء يقولون إن أهل الكبائر يخلدون في النار، وإن أحدا منهم لا يخرج منها، وهذا من مقالات أهل البدع التي دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان على خلافها. قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فسماهم مؤمنين وجعلهم إخوة مع الاقتتال وبغي بعضهم على بعض. وقال الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، ولو أعتق مذنبا أجزأ عتقه بإجماع العلماء. ولهذا يقول علماء السلف في المقدمات الاعتقادية لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، وقد ثبت الزنا والسرقة وشرب الخمر على أناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحكم فيهم حكم من كفر ولا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين، بل جلد هذا وقطع هذا، وهو في ذلك يستغفر لهم ويقول لا تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم. وأحكام الإسلام كلها مرتبة على هذا الأصل.
نعم، هذا السؤال الذي وجه إلى الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن معنى الحديث إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، إذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان، وهذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود. هل يكون الزاني في حال الزنا مؤمنا أو غير مؤمن؟ وهل حمل الحديث على ظاهر أحد من الأئمة أو أجمع على تأويله؟ بيّن المؤلف رحمه الله أقوال الناس في هذا، وأن الناس لهم في الفاسق من أهل الملة، الفاسق الملي، والفاسق هو الذي ارتكب كبيرة. الفاسق هذا يسمى فاسق، الزاني والسارق وشارب الخمر والعاقل لوالديه وقاطع الرحم والمرابي وآكل الرشوة والمغتاب والنمام وغيرهم من أهل الكبائر، هذا يسمى فاسق ملي. فاسق ملي يعني داخل في ملة الإسلام، مرتكب لكبيرة. الفاسق هو المرتكب لكبيرة، المرتكب لكبيرة. والكبيرة أصح ما قيل في تعريفها أنها كل ذنب توعد عليه، كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب. فالزنا كبيرة لأنه في حد في الدنيا، الجلد أو الرجم، وقطع والسرقة كبيرة لأن في حد في الدنيا وهي القطع، شرب الخمر كبيرة لأن في حد في الدنيا وهو الجلد، أكل مال اليتيم كبيرة لأنه توعد عليه بالنار، إن الذي يأكل أموال الأيتام ظلما إنما يأكل في بطونهم نارا. أن النميمة كبيرة توعد عليه لا يدخل الجنة نمام قتات. القتل توعد عليه بالنار واللعنة والغضب كبيرة. فهذا أصحاب الكبائر يقال الواحد منهم فاسق، فما حكمه؟ هل هو كافر أو هو مؤمن بإطلاق أو مؤمن بقيد؟ الناس لهم في هذا ثلاثة أقوال. القول الأول قول الخوارج والمعتزلة أنه مخلد في النار، حكموا عليه بالخلود في النار في الآخرة كالكفار، قالوا إن من زنى مات على الزنا من غير توبة أو على السرقة أو عقوق الوالدين أو الربا أو الرشوة يخلدونه في النار. وأما في الدنيا فاختلفوا في حكمه، فقالت الخوارج كافر، خرج من الإيمان ودخل في الكفر فكفروه واستحلوا دمه وماله. وأما المعتزلة فلم يكفروا، قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فكان في منزلة بين المنزلتين، يسمى فاسق لا مؤمن ولا كافر. هذا في الدنيا لم يستحلوا دمه وماله لأنه ما دخل في الكفر وإن خرج من الإيمان. وأما في الآخرة فيتفقون على أنهم خلدوا في النار. وهؤلاء شبهتهم أن نصوص الوعيد، استدلوا بنصوص الوعيد وحملوها، وحملوا نصوص الوعيد التي وردت في العصاة حملوها على الكفار، حملوا النصوص التي وردت في الكفار جعلوها في العصاة. والطائفة الثانية المرجئة والجهمية الذين يقولون إن الكبائر لا تؤثر على الإيمان، إذا صدق وآمن بقلبه فإنه مؤمن ولا يضره ارتكاب الكبائر وشعب الكفر شيئا. فهم يقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. حتى بالغ الجهمية وقالوا لو ارتكب جميع نواقض الإسلام فلا يضره ما دام أنه عارفا بربه، قالوا الإيمان معرفة الرب بالقلب والكفر جهل الرب بالقلب، فإذا آمن، فإذا عرف ربه بقلبه فلا يضره أي كبيرة يعملها بل أي ردة، ولا يكون كافرا إلا إذا جهل ربه بقلبه. وهذا أفسد ما قيل في تعريف الإيمان، أن الإيمان معرفة الرب بالقلب، أفسد ما قيل في تعريف الإيمان قول الجهمية أن الإيمان معرفة الرب بالقلب والكفر جهل الرب بالقلب. ولهذا قالوا إنه مؤمن كامل الإيمان لا يضره ارتكابه الكبائر وشعب الإيمان الكفر. فالزاني والسارق وشارب الخمر يقولون ولاتهم يقول لهم مؤمن في الجنة من أول وهلة. يقابل هذا القول، يقابل قول الخوارج والمعتزلة الذين يكفرونه. والقول الثالث قول أهل الحق، قول السنة والجماعة. وحجة هؤلاء أو شبهة هؤلاء نصوص الوعد، لما قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أسأل الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالخوارج والمعتزلة استدلوا بنصوص الوعيد وغلبوا جانب الوعيد، والمرجئة والجهمية استدلوا بنصوص الوعد. وأما أهل الحق الطائفة الثالثة أهل السنة والجماعة فقالوا إن الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر إذا لم يستحلها الإنسان تضعف الإيمان وتنقص الإيمان، وصاحبها معرض للوعيد لكن لا تقضي على الإيمان، معه أصل الإيمان، معه أصل الإيمان. والكبائر تؤثر عليه وتضعف الإيمان إلا أنها لا تقضي على الإيمان، فلهذا لا يعطونه الاسم المطلق، فلا يقول إنه مؤمن بإطلاق ولا يقول أنه ليس بمؤمن بإطلاق، فلا بد من التقييد، فيقول مؤمن عاصي، مؤمن بإيمان فاسق من كبيرته. وفي النفي لا ينفع عنه، فلا يقول ليس بمؤمن ولا يقول ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان. فمن قال إن مرتكب الكبيرة مؤمن عند أهل السنة غلط وأخطأ، ومن قال ليس بمؤمن غلط وأخطأ، لأنه إذا قال هو مؤمن وسكت وافق المرجئة، وإذا قال ليس بمؤمن وسكت وافق الخوارج والمعتزلة. إذا لابد من التقييد في النفي والإثبات، ففي الإثبات يقال هو مؤمن عاصٍ، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، وفي النفي يقال ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن الحق. وهذا هو القول الحق الذي دلت عليه النصوص، وحجتهم أدلة الخوارج والمعتزلة، أخذوا نصوص الوعيد وصفعوا بها وجوه المرجئة فأبطلوا بها مذهبهم، وأخذوا نصوص الوعيد وصفعوا بها وجوه الخوارج والمعتزلة فأبطلوا بها مذهبهم، واستدلوا بأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، استدلوا بنصوص الوعد على أنه لا يخرج من الإيمان بالكبيرة، واستدلوا بنصوص الوعيد على أنها الكبائر تضعف الإيمان ولكن لا تقضي عليه، فالكبائر تضعف الإيمان ولا تقضي عليه بدون نصوص الوعد، ونصوص الوعد تدل على أن معه أصل الإيمان ولكنه ولكن الكبائر تؤثر عليه بدليل نصوص الوعيد، نصوص الوعيد. وهذا هو القول الحق. المؤلف رحمه الله بين ذلك فقال في الجواب على هذا السؤال الذي وجه إليه، قال الحمد لله الناس في الفاسق من أهل الملة مثل الزاني والسارق والشارب ونحوهم ثلاثة أقسام، طرفان ووسط، أحد الطرفين أنه ليس بمؤمن بوجه من الوجوه ولا يدخل في عموم الأحكام المتعلقة باسم الإيمان، هذا قول الخوارج المعتزلة. قال ثم من هؤلاء من يقول هو كافر كاليهودي والنصراني، وهو قول الخوارج. الخوارج حملوا النصوص التي جاءت في الكفار وجعلوها في العصاة. قال ومنهم من يقول ننزله منزلة بين المنزلتين وهي منزلة الفاسق وليس هو بمؤمن ولا كافر، يقولون ليس بكافر ولا مؤمن بل بمنزلة بين المنزلتين، وهم المعتزلة. وهؤلاء يقولون إن أهل الكبائر يخلدون في النار، هؤلاء يعني الخوارج المعتزلة كلهم يقولون بالتخليد، اتفقوا على القول بالتخليد في الآخرة ولكن الخلاف بينهم في الدنيا، وإن أحدا منهم لا يخرج منها، لا يخرج من النار. قال وهذا من مقالة أهل البدع، هذا رد المؤلف هذا القول، فقال وهذا من مقالة أهل البدع التي دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان على خلافها، دلت النصوص من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين على خلاف هذه الأقوال، على خلاف هذا القول الباطل، وهو تخليد العصاة في النار وتكفيرهم. ثم ذكر من الأدلة فقال قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وجه الدلالة أنه سماهم إخوة وهم يتقاتلون، والقتال معصية كبيرة كبائر الذنوب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهو من الأعمال الكفرية كفر أصغر. وجه الدلالة أن الله سماهم مؤمنين وهم يقتتلون، قال المؤلف فسماهم مؤمنين وجعلهم إخوة مع الاقتتال وبغي بعضهم على بعض، فقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، سماهم إخوة وهم يتقاتلون، وسماهم مؤمنين مع بغي بعضهم على بعض. ومثل قوله تعالى في القاتل والمقتول فمن عفي له من أخيه شيء فاتبع من العرف وأداء له بإحسان، فسمى القاتل أخا للمقتول فمن عفي له من أخيه، وهذه قوة الإيمان والإسلام. قال المؤلف من الأدلة أيضا وقال الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، قال ولو أعتق مذنبا أجزى عتقه بإجماع العلماء، لو أعتق رقبة عاصي فاسق، لو أعتق رقبة فعل الزنا أو السرقة أو صح، لأن أصل الإيمان معه. قال المؤلف رحمه الله ولهذا يقول علماء السلف في المقدمات الاعتقادية لا نكفر أحدا من أهل القبلة بدم ولا نخرجه من الإسلام بعمل، هذه مقدمات اعتقادية يتفق عليها أهل السنة، يقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة بدم، يعني إذا عرف أنه مؤمن وأنه يصلي ويستقبل القبلة في الصلاة فالأصل أنه مسلم، فإذا عمل ذنبا فلا نكفره إلا إذا كان هذا الذنب يوصله لكم، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، يعمل معصية كالزنا والسرقة وشرب الخمر ما دام لم يستحله. قال المؤلف رحمه الله وقد ثبت الزنا والسرقة وشرب الخمر على أناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم فيهم حكم من كفر ولا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين، بل جلد هذا وقطع هذا وهو في هذا يستغفر لهم ويقول لا تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه جلد ماعزا والغامدية وصلى عليهم، ولما صلى على الغامدية وقال يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت، قال له عمر تصلي عليها وقد زنت، قال لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. وجاء في قصة ماعز وقد أمر برجمه، فلما ذقته الحجارة هرب فلحقوه حتى رجمه، فقال لو تركتموه. وجاء في بعض الروايات أن النبي قال الذي نفس بيده إنه الآن لا ينغمس في أنهار الجنة، فالله تعالى طهرهم بهذا الحد، قال بل جلده. وكذلك قطع، أمر بقطع يد المخزومية التي كانت تجحد المتاع، قالت عائشة رضي الله عنها فحسنت وتابت وحسنت توبتها، وكانت بعد ذلك تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقضيها. المؤلف رحمه الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قثبت الزنا والسرقة وشرب الخمر على أناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحكم عليهم حكم من كفر، ولا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين، بل الموالاة ثابتة والتوارث بينهم ثابتة، ولو كانوا كفارا لقطع الموالاة بينهم ولم وقطع التوارث بينهم، بل يتوارثون مع فعل المعاصي، وكذلك يغسلون ويصلى عليهم ويدفنون على المسلمين في مقابرهم، ولو كانوا كفارا لما حصل توارث بينهم وبين أقاربهم المسلمين، ولما غسلوا وصلي عليهم، ولما دفنوا في مقابر المسلمين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لم يحكم فيهم حكم من كفر، ولا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين، بل جلد هذا لم يستحق الجلد، وقطع هذا وهو في ذلك يستغفر لهم ويقول لا تكونوا عار الشيطان على أخيكم. وقد ثبت في قصة الرجل الذي شرب الخمر، كان يقال له عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كثيرا ما يؤتى به ويجلد، فقال رجل من القوم لما أتى به مرة وجد أخزاه الله، أو قال بعضهم لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. ولأن الحد كفارة له، والتوبة كفارة، ولا يجمع الله له بين عقوبتين، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. فأخبر أنه قال لا تكون، وقال لا تكون عون الشيطان على أخيكم، لأنه إذا لعنه أو سبه صار عون للشيطان عليه. قال المؤلف رحمه الله وأحكام الإسلام كلها مرتبة على هذا الأصل، مرتبة على هذا الأصل، وهو أن العاصي مرتكب الكبيرة معه أصل الإيمان، والموالاة بينه وبين المسلمين ثابتة، والأحكام مترتبة على ذلك، التوارث والتغسيل والدفن كلها مرتبة على هذا الأصل. وإنما الأحكام لا تترتب على من فعل الكفر الأكبر، من حكم بكفره واستتيب فإنه تقطع الموالاة بينه وبين المسلمين وتترتب عليه أحكام الكفر. نعم.
الطرف الثاني قول من يقول إيمانهم باق كما كان لم ينقص، بناء على أن الإيمان هو مجرد التصديق والاعتقاد الجازم وهو لم يتغير، وإنما نقصت شرائع الإسلام، وهذا قول المرجئة والجهمية ومن سلك سبيلهم، وهو أيضا قول مخالف للكتاب والسنة وإجماع السابقين والتابعين لهم بإحسان. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا. وقال فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. وقال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب، ثم قول اللسان وعمل الجوارح. فأما قول القلب فهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر،
ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بين فيما سبق في الحلقة الماضية أن الناس في الفاسق من أهل الملة طرفان ووسط، وذلك أنه رحمه الله سئل عن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنى العبد خرج منه الإيمان، فكان عن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان. وهذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود. سئل رحمه الله هل يكون الزاني في حالة الزنا مؤمنا أو غير مؤمن، وهل حمل الحديث على ظهر أحد من الأئمة أو أجمع على تأويله، فأجاب رحمه الله بأن الناس في الفاسق من أهل الملة مثل الزاني والسارق وشارب الخمر ونحوهم، بأن للناس الفاسق من أهل الملة ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. الطرف الأول الخوارج والمعتزلة الذين يسلبون الإيمان عن الفاسق الملي، هذا يسمى الفاسق الملي. الفاسق الملي يعني الفاسق الذي لا يخرج من ملة الإسلام عند أهل السنة والجماعة عند أهل الحق. فالفاسق الملي مثل الزاني والسارق وشارب الخمر والمرابي والعاقل والديه وقاطع الرحم وغيرهم، للناس فيه ثلاثة أقوال. القول الأول قول الخوارج والمعتزلة يسلبون عنه الإيمان بالكلية، ويعتقدون أنه خرج من الإيمان بهذه الكبيرة، ويخلدونه في النار. لكن اختلفوا في الدنيا في حكمه في الدنيا. فالخوارج قالوا أنه خرج من الإيمان ودخل في الكفر، فهم يحكمون عليه بالكفر ويستحلون دمه وماله ويخلدونهم في النار. وقالت المعتزلة إنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، يسمى فاسق، لا مؤمن ولا كافر، فلا يستحلون دمه وماله، لكنهم يخلدونه في النار فيوافقون الخوارج في ذلك. والطرف الثاني والقول الثاني قول المرجئة الذين يقولون إن الفاسق الملي إيمانه باق لا ينقص، باق على حاله، والمعاصي والكبائر لا تنقص الإيمان، بل إيمانه على حاله. وهذا قول المرجئة المحضة من الجهمية وغيرهم، وقالوا إن الإيمان لا ينقص، والذي نقصت شرائع الإسلام. والقول الثالث قوله الحق قول السنة والجماعة، وهو القول الوسط كما سيبين المؤلف رحمه الله، أن الفاسق ينقص إيمانه ناقص وإيمانه ضعيف، ولكن أصل الإيمان باق معه، فأصل الإيمان باق معه، فلا يكفرونه كما تفعل الخوارج، ولا يخلدونه في النار كما تفعل الخوارج المعتزلة، ولا يقولون إن إيمانه باق على حاله لا تنقصه الكبائر كما تقوله المرجئة، بل يقولون إن إيمانه ناقص وإن إيمانه ضعيف ولكن معه أصل الإيمان، ولا وهو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة بتوحيده وإيمانه وإسلامه، وإن شاء عذبه في النار ثم يخرج منها إلى الجنة، لا يخلد في النار. وتواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر، مؤمنون وصدقون موحدون، لكنهم دخلوا النار بكبائر ماتوا عليها من غير توبة، كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطعة الرحم وأكل الربا وأكل مال اليتيم وأذية الجيران وأكل الرشوة وغير ذلك من الكبائر. تواترت الأحاديث أنه يدخل النار جملة منهم، ومنهم من يعفى عنه، منهم من يشفع فيه فلا يدخل النار، ومنهم من يغفر الله له فلا يدخله النار، ومنهم من يعذب في قبره، ومنهم من تصيبه شدائد في أحوال القيامة، ومنهم من يدخل النار. وقد تواترت الأخبار بأنه يدخل النار جملة من الكبائر، وهؤلاء لهم الشفاعة، يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات 4 مرات، في كل مرة يحد الله له حدا فيخرجهم من النار بالعلامة التي يجعلها الله تعالى له، وتشفع فيهم الملائكة وتشفع فيهم الأنبياء وتشفى فيهم الأفراط، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة، فيخرجهم رب العالمين برحمته، ولا يبقى في النار أحد من أهل الكبائر، بل لا بد أن يخرجوا، ولا يخلد في النار إلا الكفرة. وقد بيّن المؤلف رحمه الله مذهب الخوارج فيما سوى في الحلقة الماضية، وقال إن الخوارج والمعتزلة ينفون عنه الإيمان ويقول ليس بمؤمن بوجه من الوجوه، وأنه لا يدخل في عموم الأحكام المتعلقة باسم الإيمان، وأن الخوارج والمعتزلة اختلفوا في حكمه في الدنيا، فالخوارج يقول هو كافر كاليهودي والنصراني، والمعتزلة يقولون ننزله منزلة بين المنزلتين وهي منزلة الفاسق، وليس هو بمؤمن ولا كافر. ويتفق الخوارج والمعتزلة على أن أهل الكبائر يخلدون في النار وأنهم لا يخرجون منها. وقد بيّن المؤلف رحمه الله، وقد رد عليهم المؤلف رحمه الله، وبيّن أن الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان على خلاف هذا القول الباطل، ومن ذلك قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فجعلهم مؤمنين وجعلهم إخوة مع الاقتتال وبغي بعضهم على بعض. وقال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، ولو أعتق مذنبا أجزأ عتقه بإجماع العلماء. وبيّن المؤلف رحمه الله مقالة علماء السلف في المقدمة الاعتقادية، وهي قولهم لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل. ومن الرد على الخوارج والمعتزلة أنه ثبت الزنا والسرقة وشرب الخمر على أناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم فيهم حكم من كفر، ولا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين، بل يجلد الزاني والشارب ويقطع السارق وهو في ذلك يستغفر له ويقول لا تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم. أما الطائفة الثانية وهم المرجئة، قال فيهم المؤلف رحمه الله الطرف الثاني قول من يقول إيمانهم باق كما كان لم ينقص، بناء على أن الإيمان هو مجرد التصديق والاعتقاد الجازم، وهو لم يتغير وإنما نقصت شرائع الإسلام، وهذا قول المرجئة والجهمية ومن سلك سبيلهم. هذا القول يقابل قول الخوارج المعتزلة، فهما قولان متقابلان متناقضان، قول المعتزلة بأنه يكفر ويخلد، قول الخوارج بأنه خوارج المعتزلة بأنه ينتهي إيمانه ولا يبقى معه شيء من الإيمان ويخلد في النار، وهؤلاء يقولون إيمانه كامل باق بحاله لم يتغير، فهو مؤمن كامل الإيمان ولم ينقص إيمانه وإنما نقص الشرع الإسلام. هذا قول المرجئة المحضة والجهمية، والجهمية من المرجئة المحضة. قال المؤلف رحمه الله وهو أيضا قول مخالف للكتاب والسنة وإجماع السابقين والتابعين لهم بإحسان، يعني هذا القول قول المرجئة أيضا قول مخالف للكتاب والسنة وإجماع السابقين والتابعين لهم بإحسان، كما أن قول الخوارج والمعتزلة قول باطل مخالف للكتاب والسنة وإجماع السابقين، فكذلك قول المرجئة أيضا قول مخالف للكتاب والسنة وإجماع السابقين والتابعين لهم بإحسان. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ساق بعض الأدلة التي فيها الرد على المرجئة في قولهم إن إيمانه باق لم يتغير بحاله. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. بيّن الله سبحانه وتعالى أن الإيمان لا بد فيه من العمل، من عمل القلب وعمل الجوارح. قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ولم يشكوا، وهذا من عمل القلب، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذا من عمل الجوارح قال أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون في إيمانهم، فدل على أن الذي لا يعمل ليس صادقا في إيمانه، والذي ليس صادقا في إيمانه لا يكون إيمانه باق بحاله بل هو ناقص. ثم ذكر الدليل الثاني في الرد عليهم، قال وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. بين الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين هم الذين يعملون، وأن وحصر الإيمان في قوم يقول أولئك حصر فيهم الإيمان، قال أولئك هم المؤمنون حقا، فالإيمان حصل لهم بالتصديق والعمل. قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا عمل القلب، وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أيضا هذا عمل القلب زيادة الإيمان، دل على يزيد وينقص. وعلى ربهم يتوكلون، التوكل على الله، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إقام الصلاة والإنفاق، قال أولئك هم المؤمنون حقا، فهم هم المؤمنون حقا بهذه الأعمال مع التصديق، فدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص. فالذي لا يوجل قلبه عند ذكر الله، ولا يزيد إيمان عند تلاوة القرآن، ولا يتوكل على الله، ولا يقيم الصلاة، ولا ينفق، ليس بمؤمن حقا، وإيمانه ناقص. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الدليل الثالث الردين، قال وقال تعالى فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالوا فزادهم إيمانا، أثبت الزيادة في الإيمان، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا يدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ولو كان الإيمان مجرد تصديق لما وصف المؤمن بالزيادة، هو يزيد بالعمل وينقص بترك العمل. وقال ثم ذكر الدليل الرابع وقال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فوصف المؤمنين بزيادة الإيمان، فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى، لأنه يزيد بالعمل. وقال سبحانه فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، كذلك وصفهم بزيادة الإيمان، فدل هذا على هذه النصوص كلها دلت على بطلان قول المرجعة أن الإيمان هو مجرد تصديق، وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان لا يتغير ولا ينقص بترك الأعمال بترك العمل. ثم أيضا رد عليهم من السنة، قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، فإنه جعل الإيمان 74 شعبة، والبضع من 3 إلى 9 فوق 70، كله داخل في مسمى الإيمان. ومثل لأعلاها قال لها قول لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فدل على دخول الأعمال أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان كلها داخلة في مسمى الإيمان. ثم أيضا ذكر الدليل الثاني من السنة، فقال وقال لوفد عبد القيس أمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. هذا حديث وفد عبد القيس، أيضا رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس أمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ ثم فسر الإيمان بالشهادة وأداء الخمس، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. وفي الآخر أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ففسر الإيمان بالعمل، فسر الإيمان بالأعمال، فدل على دخولها دخول الأعمال في مسمى الإيمان، ودل هذا على بطلان قول المرجئة أن الإيمان هو مجرد تصديق وأنه لا يتغير ولا يزيد ولا ينقص.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911 9 8 5 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.